إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 25 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان، بعنوان تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. يقول العلامة الفوزان حفظه الله: هذا الموضوع شغل بال العلماء وبحثوه في كتب الأصول بحثا مستفيضا، لأنه كما تعلمون ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال، وورد عنه أفعال تعارض في ظاهرها الأقوال، حتى إن الموضوع ذا أفردت فيه مصنفات مستقلة، ومنها كتاب العلائي في رفع الإجمال عن تعارض الأقوال والأفعال، وهذا الكتاب مطبوع موجود في المكتبات، وأثنى عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لأن العلائي من شيوخ الحافظ ابن حجر، ولهذا قال: ولشيخنا في موضوع تعارض الأقوال والأفعال مصنف جليل، ثم ذكر خلاصة عن الموضوع. هذه مقدمة للشارح حول هذا الموضوع الهام الذي هو بعنوان تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. نستمع إلى كلام الشيخ مرة ثانية، يقول حفظه الله تعالى: هذا الموضوع، أي موضوع تعارض الأقوال والأفعال فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لنا الشارح: هذا الموضوع شغل بال العلماء وبحثوه في كتب الأصول بحثا مستفيضا، لأنه يا إخوان كما تعلمون ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال وورد عنه أفعال تعارض في ظاهرها الأقوال، حتى إن الموضوع ذا أفردت فيه مصنفات مستقلة، ومنها كتاب العلائي في رفع الإجمال عن تعارض الأقوال والأفعال. الإمام العلائي له كتاب موسوم بعنوان رفع الإجمال في عن تعارض الأقوال والأفعال، يبحث هذه المسألة بحثا مستقلا، وهذا الكتاب مصنف جليل يكفيه أن أثنى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والحافظ كان تلميذا للعلائي. يقول الشارح: وهذا الكتاب مطبوع موجود في المكتبات، وأثنى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأن العلائي من شيوخ الحافظ ابن حجر، ولهذا قال: ولشيخنا في موضوع تعارض الأقوال والأفعال مصنف جليل، ثم ذكر خلاصة عن الموضوع. بهذه الكلمات يوضح لنا الشارح أهمية المسألة التي بين أيدينا الليلة، وهي مسألة هامة من مسائل الأصول، تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. تعالوا لنستمع إلى كلام المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. يقول رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. هذا كلام المصنف، نستمع إليه مرة ثانية. يقول العلامة السعدي رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. طبعا هذا الكلام سنقف أمامه بالشر، ولكن قبل أن نقف أمام هذا الكلام، وضحنا فيما مضى أن تعريف السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. فأنت عندما تقول اتبعت سنة فلان، أي اتبعت طريقته، اتبعت طريقته. قد تكون الطريقة محمودة وقد تكون مذمومة. إن كانت الطريقة مؤيدة بالمنهج السديد فهي طريقة محمودة، إن كانت مخالفة فهي طريقة مذمومة. إذن طرق أهل البدع والأهواء هذه كلها سنن. فلان مثلا في شرب الخمر سلك سبيل فلان ممن كان قبله وعلى شاكلته، واضح؟ فهذه اتبع سنة، سنة الفجور، سنة ايه؟ الفجور والبعد عن الله. فلان اتبع طريقة فلان في العمل الصالح. إذن لفظة السنة من حيث اللغة بمعنى الطريقة، قد تكون هذه الطريقة محمودة وقد تكون مذمومة. إذا أردنا أن نعرف السنة شرعا واصطلاحا، فهي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا تعريف المحدثين للسنة، وده تعريف واسع. السنة هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. سنة قولية يعني أقوال النبي محمد، عليه الصلاة والتسليم، فأنت عندما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اسمها سنة قولية لأنها من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأقوال هي السنن القولية. طيب أفعال النبي كانت له أفعال، قد تكون الأفعال في مقام التشريع، وقد تكون الأفعال على وجه الخصوصية لرسول الله، وقد تكون الأفعال جبلة وطبعة كالعادات الأكل والشرب النوم والاستيقاظ إلى آخره. ولكل حكم كما سوف يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. فالأفعال إما أن تكون في مقام التشريع، وإما أن تكون في مقام الخصوصية في أمور خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وإما أن تكون في مقام الطبع والجبلة والعادة. وكذلك إذا تكلمنا عن الأفعال فعندنا الطروق، النبي فعل وترك، والطروق أيضا عن النبي عليه الصلاة والتسليم، إما أن تكون في مقام التشريع، وإما أن تكون خصوصية، وإما أن تكون جبلة وطبعة صلى الله عليه وسلم. وبعد كده عندنا التقريرات. إيه التقريرات؟ أن يقول أحد الصحابة قولا، عفوا، أن يقول أحد الصحابة قولا في حضرة النبي أو في غيبة النبي، ويصل القول إلى رسول الله فيسكت النبي، أو يبتسم أو يقول صدق، فهذا يسمى إقرار تقرير، أي أن النبي وافق على القول، فأصبح القول بإقرار النبي سنة للنبي. واضح؟ أو يفعل الصحابي فعلا فيقره النبي، فأصبح الفعل مع أنه لصحابي لكنه بإقرار النبي أصبح حجة، أصبح سنة بالإقرار، إقرار النبي للفعل، وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية. وبعد كده عندنا الصفة، خلقية أو خلقية. شوف أخلاق النبي محمد من صدق الحديث والأمانة إلى آخره، هذه كلها من هدي النبي ومن سنن النبي، السنن الخلقية. وعندنا السنن الخلقية، شوف لحية النبي، شوف وجه النبي، شوف حال النبي، خلقة لكلها من هديه صلى الله عليه وسلم. هذا عن تعريف السنة عشان تفهم عندما نتكلم عن هذه القضية. فأنا عندي السنة مراتب بقى. القول يقدم على الفعل والتقرير، تحفظ ذا كويس عشان هنتكلم عن الفعل والقول، لما يكون عندي قول وعندي فعل نقدم ايه؟ القول. تعالوا بقى نشوف شرح الكلام الوارد عن المصنف رحمه الله تعالى في مقام تعارض الأقوال مع الأفعال فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. طبعا ده كلام المصنف، تعالوا نشوف ماذا قال الشارح تعليقا على هذا الكلام وتفصيلا. فيقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وأنا سأقرأ كلامه كما هو مدون، بعد الشيخ أحيانا يستعمل بعض الكلمات واللهجة قد تختلف معكم، لكن مهم جدا نشوف معاملة العالم مع طلبة العلم في مجلس العلم، كيف يحدثهم وكيف يتكلم معهم وكيف يناقشهم، إنه في هذا كله إفادة. يقول حفظه الله تعالى: الشيخ كما تلاحظون يرى أن الطريقة للخروج من تعارض القول والفعل أنه إيش؟ طبعا دي عندي علماء الخليج معروفة إيش يعني بلغة المصريين، الدرجة يعني إيه، ماشي كده واضح. فهو بيسأل، ودايما السؤال بينشط الذاكرة. طبعا طالب العلم عندما يقرأ كلاما لابد أن يكون يقظا يعمل فكره، فالشيخ بيستخرج هذا. ومن أفضل الطرق في التعليم أن يخلط المعلم بين الاستنباط والإلقاء، بين الاستنباط والإلقاء في مقام التعليم، إنما طبعا في خطبة الجمعة ما ينفعش إلقاء فقط، ولا ينفع خطيبي يقول ناقشنا وإيه رأيكم ونسأل خطبة الجمعة، إنما في مقام التدريس خاصة التدريس الأكاديمي لطلبة العلم وشبه ذلك يفضل الخلط بين الإلقاء والاستنباط. يعني وانت بتلقي تسأل سؤال أو تناقش أو تعرض مسألة بحيث الطالب يكون يقظ معاك دايما. لو كده مشيناه ايه اللي بيخليكوا تناموا؟ ايه ان انا بتكلم ده وانت سامع مغفل وتروح نايم كده يا شيخ صح؟ لكن لما تيجي ده وانت عايز تنام ويروح الشيخ سألك سؤال اوه تلاقي نفسك الكهرباء، النوم هيروح ولا ما يروحش؟ لازم يروح طبعا ولا ايه؟ فانتبه عشان ممكن نسأل يعني. فاللي بينام ما ينامش احسن، شتها مشكلة وشه يحمر ويخضر مش عايزين بقى المشاكل دي. فهنا الشيخ بيعرض هذه الطريقة يقول والفعل، يقول من تعارض القول والفعل انه ايش يعني الخروج من لو في تعارض بين قول وفعل للنبي عشان نخرج وفق رأي المصنف رحمه الله نعمل ايه؟ قال بنقدم ايه؟ القول. ليه نقدم القول؟ لان في امر ونهي للام، والفعل نخليه ايه؟ خصوصية للنبي. ده كلام المصنف، والكلام ده فيه نظر، الكلام ده فيه نظر، هنشوف الآية واضح. فهنا الشيخ بيناقش طلبة العلم في كلام المصنف فبيقول لهم كما تلاحظون يرى أن الطريقة للخروج من تعارض القول والفعل أنه إيش؟ يحمل الفعل على الخصوصية ويصير المعول على القول، لأن القول أقوى من الفعل. ليش أقوى من الفعل؟ ما برضو المصنف ذكر كده، لأنه أمر أو نهي للأمة، لأن القول خطاب للأمة، ولأن القول ما يتركه احتمالات. الفعل ممكن يتركه الاحتمالات، القول لا، إنما الفعل ممكن يكون فيه احتمالات، احتمال يكون خاص بالنبي، احتمال يكون جبلة وطبع، احتمال يكون في مقام التشريع. فالاحتمالات كثيرة جدا في الفعل بخلاف ايه؟ القول. اما يجي اقول لك صلوا كما رأيتموني اصلي، في احتمالات دي؟ فيش احتمال. بقول لك صلي زي خلاص انتهي ماشي كده. فالقول ما يتركه احتمالات، لكن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صادر منه ويتركه أيضا احتمالات، فيصير الفعل محمولا على الخصوصية. ده كلام المصنف. يبقى عايز يقولك المصنف بيقولك إذا ورد قول للنبي يعارضه فعل للنبي تعمل إيه عشان تخرج من الخلاف ده؟ قالك اعمل بالقول، والفعل إيه حكمه؟ ده خاص بالنبي. ده كلام المصنف. شو بقى الشارح يعلق على هذا الكلام فيقول لكن كلام الشيخ رحمه الله فيه نظر. وهنا لنا وقفة مهمة جدا من منهج المسلم وطالب العلم خاصة، أنه لا يتعصب إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله. ما نتعصب لأحد من العلماء، فكلام العلماء مهما كانت منزلتهم ومهما بلغ قدرهم إن خالف الكتاب أو السنة يرد ولا يعمل به. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته التي أصبحت حديثا في المجالس وتعد أصلا في هذا المقام، قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الفقهاء الأربعة قالوا ما قاله مالك رحمه الله. فهذا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وغيره يقول كأبي حنيفة وغيره. انظروا في كلام، فإن وجدتموه وافق الكتاب والسنة فاعملوا به، وإن وجدتموه خالف فاضربوا به عرض الحائط. شوف كلامي، عرضوا على القرآن والسنة، خالف ارميه ولا تنظر إليه. المشكلة يا جماعة الخطيرة جدا أن نتعصب للرجال، يعني من أسباب المشكلات اللي بتعاني من الأمة المسلمة في كثير من البلدان، يتعصب الناس لشيخ بعينه، خلاص كل ما يقوله الشيخ دين حتى وإن خالف، وده منهج باطل. لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، أما البشر يصيب ويخطئ، البشر غير مؤيد بوحي، الأنبياء مؤيدون بوحي السماء، فالعصمة لهم. يبقى أنا عايزك تكون موضوعي في تلقي العلم، ولا تتعصب لأحد كائنا من كان إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غير النبي كلامه يعرض على الكتاب والسنة، إن وافق على العين والرأس، خالف نرده عليه ولا نعمل به، وده منهج الحق والعدل. فلا نعرف العصبية لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده أذكرك دائما، اللي خالف ترد وتنصح للمخالف، ولا يمنعنك حياء أن ترد وأن تأمر وتنهى، فهذا ليس بحياء، إنما هذا مذموم. أصلا أنا استحيت من الشيخ أقول له ده خطأ، لا خطأ إزاي؟ لازم تقول له يا شيخ إن ده خطأ، بس بأدب التذكير بينك وبينه، تذكره إذا كان كلامه فيه مخالفة، هذا الكلام فيه كذا وكذا، وتعرض الأمر في صورة استفسار سؤال، وده من الأدب. إنما إنك تأخذ بكلام الشيخ حتى وإن كان خطئا، دي المصيبة بقى، دي المصيبة التي ينبغي أن ننأى بأنفسنا عنها. فنحن لا نتعصب إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلامة السعدي رحمه الله تعالى عالم ثابت في العلم، ولكن في هذا المقام هذا الكلام فيه نظر. فالشيخ رحمه الله الشارح، شوف في أدب رفيع جدا، قال لكن، وبعدين ده مش لكن وبس، يقول لكن كلام الشيخ رحمه الله، وبرضه في مقام أدب، الشيخ شيخ له قدره وله منزلته، مش معنى له زلة أو كلامه جانب الصواب في مسألة نتباحه وفرصة هو بقى. شوف تشوف كلام الشارح عايز يحط لك قيم في مقام طلب العلم، قيم في مقام التعامل مع العلماء. الشيخ يفضل شيخ، وده اللي أرسق وعده أئمة السلف رحمه الله تعالى. كثيرا ما أردد هذا الموقف لشيخ الإسلام العلامة ابن القيم، تلميذ شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية. ابن القيم اختلف يوما مع أحد مشايخه في مسألة، فماذا فعل ابن القيم رحمه الله؟ جلس في مجلس الدرس بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبدأ يسرد المسألة بالدليل. تقول طب استنى، ما قالش بينه وبين الشيخ ليه؟ لأن الشيخ قال على ملأ في مسألة علمية انتشرت بين الناس، فما ينفعش إلا أن احنا نبين للناس مع التزام الأدب، مع التزام إيه؟ الأدب. فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا، ما جرحوش، ما طعنش فيه، ما قالش فرصة بقى الشيخ له زلة هنا أو في مسألة إيه وراح طار بيها بين الناس. واضح؟ هذا ليس منهج قوي، ده منهج أهل الباطل، إن منهج أهل الحق يختلف، لأنهم عندهم الإخلاص والورع ويبتغون مرضاة الله عز وجل، لا يبتغون عرضا من الدنيا قليل أبدا. لأن من الفتن وعلامات الساعة سيأتي أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، كما أخبر النبي، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، سبحان الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أو كما قال النبي. ودي مصيبة. فإحنا منهجنا منهج حق منهج عدل واعتدال نبتغي مرضات الله تعالى في الأمر والنهي وفي التذكير. فقال العلامة ابن القيم شيخنا حبيب إلى قلبنا برضو شيخنا وعلمنا وأستاذنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا وبين المسألة بالدليل إذا المنهج. فهكذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بعد أن سرد كلام الشيخ لكن كلام الشيخ رحمه الله فيه نظر وده أدب أدب مهم جدا فيه نظر ويبدأ يبين لماذا فيه نظر. قال فحمل الفعل على الخصوصية قد يؤدي إلى تعطيل قسم من أقسام السنة وهي السنة الفعلية لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله إلا إن قام دليل يدل على الخصوصية أما إذا ما وجد دليل فالرسول مشرع لنا الأصل أننا نفعل مثل ما فعل. كلام طبعا يكتب بماء العيون إنه في مقام التفصيل والتوضيح. فالعلم نور العلم نور وعشان كده بتظهر لنا قيمة مجالس العلماء. انت لو طرقت نفسك للكتاب فقط وقرأت هذا الكلام بدون شرح هتاخده مسلمات ولا ايه خلاص انتهى. وبعدين مين الكاتب؟ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. فعشان كده بقول لك الكتاب قد يكون شيخا مضلا فمهم جدا تجالس العلماء لأنهم يوضحون ويفصلون ويأصلون للمسائل إنما أنت بمفردك لن تتمكن أن تصل بغير مفاتيح للعلم. فمن اتخذ مثلا الكتاب شيخا له كما قال علماء السلف من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. لو اتخذت الكتاب شيخا لك أخطأك هتكتب كتير. واضح؟ تقول لي ما أنا بقرأ الاستقاط. أيوة بتقرأ الاستقاط لكن أنت لست من أهل العلم وما عندكش مفاتيح العلم يبقى لابد أن تزل ولابد أن تبتعد. واضح؟ لأن العصمة فلا تكون إلا النبي. أتخيل أئمة أعلام الإمام الشافعي كان يقول لتلميذه أحمد رحمه الله يا أحمد أنتم أهل الحديث فإن جاءك الحديث فأخبرني به. شوف تواضع العالم ليه؟ لأن أنا عايز أقول لك مسألة مهمة جدا. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فإن عرفت أشياء غابت عنك أشياء. لأن في بعض الناس بيعتقد أنه وصل منزلة مثلا في العلم أو في القراءة فشاف نفسه ودي مشكلة خطيرة جدا. يعني أحد العلماء بيقول قصة كده جميلة جدا تؤكد هذه الحقيقة أنك إن عرفت أشياء تغيب عنك أشياء. بيقول في إحدى دول الإسلام وزير للصحة بيتفقد مشفى للمجانين. طبعا وزير الصحة ده طبيب مشهور وفي منصب عالي. واضح؟ فلما دخل المستشفى كده يتفقد المرضى المستشفى بتاعت كما يسموه عندكم في الجزائر مشفى المهاديل احنا في مصر نسموه مستشفى المجانين او السرايا الصفراء. نسأل الله تعالى ان يمتعنا بعقولنا اللهم امين. فبعد ما تفقد كده الوزير المستشفى والمرضى والاحوال فجمع الاطباء وعايز يسألهم بقى سؤال. قالوا قال لهم ايه؟ انا عايز اعرف منكم ايه المعيار والضابط اللي على اساسه بتحكموا ان المريض ده صح وبقى عقله تمام وتخرجوه من المستشفى. المريض دوت فترة علاجية مثلا، في بعضهم بعد فترة كده يقولوا خلاص عقله بقى سليم اخرج يخرجوه. فالوزير عايز يعرف المعيار ازاي يحكم ان ده عقله بقى كويس. فأحد الأطباء بيقول للوزير والله التجربة عملية بسيطة جدا. قال له احكي لي. قال له بنجيب البانيو بتاع الماء نملاه مية. عارفين بانيو؟ بانيو عارفين ولا لا؟ طيب الحمد لله. اصل برضه اختلاف الجنسيات ده مشكلة. المهم يعني هو عبارة عن حوض بيكون في دورات المياه وفي دش وبيتملي بالمية. ده البانيو. عرفتوا كده؟ فبيقول بنملى له الحوض خالص بالماء، وبعد كده بنجيب كوباية وملعقة وبنقول لهم أيهما أسرع في تفريغ الحوض ده من المية. ده السؤال. الوزير راح استعجل قال له الكوباية طبعا. قال له لا يا سيادة الوزير، نشيل السدادة من الحوض يفضى أكثر. نشوف لك بقى انت اي محل يا سياده الوزير في المستشفى عندنا. الوزير مش عارف، وهو وزير صحه، هو بص للمعلقه صغيره الوزير، كوبايه يعني كبيره شويه، قال لي فضيه في الكوبايه. طب وليه ده كله يا وزير ما نشيل السداده من تحت في الحوض يتفضى بسرعه. فالشاهد انك ممكن تعرف امور وتغيب عنك ايه امور. ده وزير الصحه وسقط في الاختبار، لان في بعض الناس بيفكر نفسه ان هو زي صاحبنا الثاني برضه. قصه اخرى في هذا المقام، شاب من اصحاب الطرف دول اللي عندهم سيارات زي ما تقول ماما جابتها له ولا بابي جابها له ومش عارف قيمتها، وطول ما ماشي عمال يلف بيها يعمل خمسات في الشارع ويلف ويدور. المهم عنده سياره فخمه جدا برضه عند مستشفى مهاديل وعمال يعمل خمسات بالسياره، يدور 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 يدور. فجأة إطار من الإطارات اتفكت مسامير البراغي بتاعته، العربية حصلت يعني الإطار اللي هو بيسموه الدولاب العجلة، ما بيجي يتركب بيكون فيه مسامير بتتربط كده في الإطار. كم مسمار؟ أربعة أو خمسة. المهم إطار منهم ثلاث براغي سقطوا منه والواد مش لاقيه، العربية عطلت. فعمال يفكر مش عارف يعمل ايه. في مستشفى المهابيل في مهبول كده واقف فوق في البلكونه عمال ينظر ليه. فقال له مالك محتار؟ ده المجنون اللي فوق. قال له والله العجله المسامير بتاعتها ثلاثه ضاعوا مش عارف مش تمشي. قال له ثلاثه ضاعوا؟ ده اللي محيرك؟ قال له طب يا سيدي انت عندك ثلاث اطارات تانيين في العربيه، فك من كل اطار مسمار واحد واربط التلاتة عندك هتمشي العربية، ما لما يكون مسمار واحد مخلوع هتمشيك برضه. فقال له والله عندك حق، غابت عني الفكرة دي ازاي. قال له قول لي بقى انت ازاي دخلت مستشفى مجانين بعقلك الحلو ده. قال له لا ما دي مستشفى مجانين مش مستشفى للأغبياء اللي زيك. يعني الجنون شيء والغباء شيء تاني. فالشاهد ان اوعى تظن ان انت عندك علم، لو ظنيت ده دي بدايه الجهل. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فان ظن انه قد علم فقد جهل. بدا الجهل امتى؟ لما تحس نفسك بقيت حاجه، بس بدايه جهلك بدايه ايه. طالب العلم بقى كلما ازداد علما كلما عرف قدر نفسه أنه يحتاج الكثير والكثير والكثير، لأنه بيفضح نفسه كل ما يزيد العملية، هل العملية بتتوسع، دخل على بحور من العلم. وصلت دي؟ وفوق كل ذي علم. يبقى إذن لا نتعصب للرجال ولكن نتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التزام الأدب عند الرد والتزام المنهجية. فهنا الشيخ علمنا هذا الأدب حفظه الله تعالى، قال لكن كلام الشيخ رحمه الله فيه نظر، فحمل الفعل على الخصوصية قد يؤدي إلى تعطيل قسم من أقسام السنة وهي السنة الفعلية، لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله إلا إن قام دليل يدل على الخصوصية، أما إذا ما وجد دليل فالرسول مشرع لنا، الأصل أننا نفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. فكوننا نقول إن الأفعال المعارضة محمولة على الخصوصية ينبني على هذا أمران: الأول، ما عندنا دليل على أن كل هذه الأفعال نحملها على الخصوصية، فمثلا لا يجوز حمل أي فعل للنبي على أنه خاص بالنبي إلا بدليل مش بالهوى، وإلا ضيعنا السنة. لو قلنا كل فعل خالف قول يبقى خاص بالنبي هنضيع السنة الفعلية. إنه يقول لك النبي فعل، لا ده خاص بالنبي، النبي ده خاص بالنبي، يبقى مالناش دعوة احنا، يبقى مش هنشتغل، مش هنتبع، مش هنتأسى. يبقى إذن لا حمل على الخصوصية إلا بدليل. إلا بإيه؟ بدليل. أدي واحد. الثاني، أننا إذا حملناها على الخصوصية عطلنا أو فاتنا نوع من أنواع السنة وهو السنة العملية. ولهذا الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله تعالى لما جال بعض التعارض بين الأقوال والأفعال قال، شوف كلامي على ابن عثيمين بقى، قال: وهنا أصل بعض العلماء، شوف برضو الأدب، أصل بعض العلماء، والعلامة السعد الشيخ مين؟ الشيخ ابن العثيمين، وده تلميذ، لكن تعال شوف الأدب. قال لما تعرض لمسألة التعارض بالأقوال والأفعال، قال إيه العلامة ابن العثيمين؟ قال: ويا نعم ما قال. وهنا أصل بعض العلماء، بعض إيه؟ العلماء أدب، أصلا ليس بأصيل. الله، يعني هذا الأصل ليس بأصيل، لا يعد أصلا. فأدب رفيع جدا رد الخطأ مع حفظ منزلة العالم، مع حفظ منزلة العالم. وأنا أريد أن أقول: اعلم أخي الحبيب، لا يتطاول على أحد من أهل العلم إلا جاهل. ما في حد يتطاول على أهل العلم إلا واعلم أنه جاهل. ليه؟ لأنه لو كان فيه الخير لعلم قدرهم وما طعن فيهم. واضح؟ فكل من طعن في العلماء اعلم أنه إيه؟ جاهل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهنا أصل بعض العلماء أصلا ليس بأصيل، وهو أن الفعل المعارض للقول يحمل على الخصوصية، وهذا ليس بأصل. واضح؟ وممن انتصر لهذا الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار في بعض المواضع، يقول الشارح: فعلى هذا أنا الآن أريد أن أعرض أمامكم، ده كلام الشيخ بقى، أنا كان بذهني ثلاثة أمثلة، ده كلام الشيخ بيكلم الطلبة، ما أدري هل الوقت يساعد عليها أو لا. طبعا أنتوا وقتكم يساعد، أنا عارف، مش كده؟ إن أردتم أن أقولها كلها أشرط عليكم، شباب منزلة العالم، أشرط عليكم أن ما فيه أسئلة اليوم. لو ما عايزيني أشرح الثلاث أمثلة حدش يسألني بعدها. طب ليه يا شيخنا؟ هنعرف ليه؟ لأن الشيخ ملتزم بموعد آخر، وده بيعلمنا احترام وقت العلماء. المسألة دي قل من يفقهها، قل من يفقه هذه المسألة، احترام وقت العلماء. فهنا الشيخ بيشرط، يعني هو قدامه فترة محددة تكفي لأحد أمرين: إما أن يسرد الأمثلة الثلاثة
أو يكتفي واللي عايز يسأل يسأل في الفترة دي أيضا، فاشترط عليهم، ده أدب رفيع جدا. فقال أشرط عليكم أن ما فيه أسئلة اليوم، لأن وقتي محدد إلى العاشرة والنصف، وبعدها ما أستطيع. وإن شئتم نكتفي بمثال واحد ونفتح مجال الأسئلة، ده بيخيرهم. قالوا لا مش عايزين أسئلة، إنما عايزين يكمل والأسئلة تيجي في يوم تاني. ما في أسئلة نواصل، ده كلام يقولون نواصل، بس بيجينا نهي عن الوصال. الله، طبعا دعابة علم، قول لهم نواصل بس بيجينا نهي عن الوصال، إشارة لحديث النبي عندما نهى أصحابه من الوصال في الصيام. واضح إنه يتخذ من هذا الحديث أيضا الآن شرحا. حفظه الله تعالى. يقول الآن نريد أن نقول القاعدة لنستأنس بها، إن تعارض القول والفعل ووجد دليل على الخصوصية حمل الفعل على الخصوصية. ومن الأمثلة ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه، ومعنى متفق عليه أي جاء عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فقوله إني لست كهيئتكم يعني الكلام ده من خصوصيات النبي. ولذلك شوف حتى فقه الرجل السائل بيعلمنا الحكم أن أفعال النبي للتأسي وأنها سنة. فلما نهى النبي عن الوصال في الصيام قال له إيه؟ ولكنك تواصل يا رسول الله، أنت بتواصل الصيام وأفعالك بالنسبة لنا معلوم أنها إيه؟ قدوة وسنة نتأسى بك، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودي برضو بتعلمنا حاجة مهمة أيضا، إنك لازم تعمل فكرك وتسأل وتتثبت وتتبين. واضح؟ ليس كل ما يقال تأخذه هكذا، اعمل فكرك، اسأل، استفسر، ناقش حتى تصل إلى الحق. قال الرجل إنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طبعا معنى يطعم أبيت عند ربي أي الله عز وجل يقويني على تحمل الوصال. النبي كانت له أحوال مع ربه جل وعلا في العبادة والذكر والطاعة قد تشغله عن الطعام والشراب، ليس كمثلنا. واضح؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فقوله إني لست كهيئتكم يشعر بأن الوصال من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نحن أيضا من جانب آخر عندنا أدلة كثيرة تحثنا على المبادرة بالإفطار، عشان تعرف جات منين القول بالخصوصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور. يبقى الخيرية مرتبطة بتعجيلك للفطر، يبقى أنت ما توصلش، ماشي كده؟ بمجرد أذن للمغرب يعني سقطت الشمس وغربت الشمس افطر ما تأخرش. فده برضو دليل يؤيد الخصوصية، يؤيد إيه؟ الخصوصية، أن الوصال من خصوصيات النبي. وإن كان بعض أهل العلم يرى الخلاف في ذلك أيضا، ويرى الجواز للمسلم أن يواصل اليوم واليومين أو اليوم بالليل، ماشي كده لبعض الآثار. إنما في قوله إني لست كهيئتكم إشارة أو تشعر بأن الوصال كان من خصوصيات النبي. الشاهد أن الوصال أو الخصوصية لا تكون إلا بدليل، لا تكون إلا ورد الدليل أن هذا من خصوصيات النبي، خلاص يبقى لا يجوز لنا التأسي في الباب ده. الأمر الخاص برسول الله لا يجوز للأمة أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه. مثلا في الزواج، تزوج النبي مثلا من 11 أو قيل 13، ده خاص من خصوصيات النبي، ليس لأحد من أمته. أنت تحدد لك بأربعة فقط، ماشي كده؟ ما تجيش تقول بقى إيه، طب أنا النبي فعل، دي خاصة من خصوصيات إيه؟ لأن الله تعالى قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، خلاص ده بنص القرآن، يبقى دي خاصة للنبي مش ليا ولا ليك، خلاص كده فاهم؟ يبقى ده اسمه خصوصيات النبي، دي خاصة برسول الله ولحكم تشريعية وحكم علمية وإلى آخره. طيب يبقى ما كان خاصا بنبينا لا يجوز لنا التأسي به فيه. كذلك الهبة، أن تهب المرأة نفسها ده خاص بالنبي، الهبة خاصة بالنبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى الهبة خاصة بمين؟ بالنبي مش ليك أنت. يعني أن تهب نفسها يعني بلا مهر وبلا زوجة كده تجيلك على جاهز، طبعا أنت عايز كده، نقول لك لا مش ليك يا حبيبي، أنت بتبصلي مش ليك، أنت لازم تلتمس حتى لو خاتم من حديد، ماشي؟ إنما الهبة خاصة بمين؟ بالنبي. ما ينفعش بقى ولي أقول لك إيه، أنا يا ابني شايف عندك دين وخلق وهبت لك بنتي، نقول له يا حاج الله يكرمك الهبة خاصة بمين مش لده، الله يبارك فيك، افهم بقى. يبقى في مقام الأفعال الخاصة بالنبي لا يجوز لنا التأسي بالنبي فيها، إن دي خاصة من خصوصيات إيه؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والخصوصية لا تكون إلا بدليل، واضح؟ يقول الشارح طيب إذا لم يوجد دليل على الخصوصية فعليكم ثلاثة أمثلة بقى، هيضرب الأمثلة ووعد بها حفظه الله لطلابه، فنذكر الأمثلة معكم. المثال الأول، ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، الزجر يعني المنع، وفي لفظ نهى الرجل عن الشرب قائما، فنقول فيه النهي عن الشرب وأنت قائم، أدي الحديث ده في الصحيح، يبقى النبي نهى أن الواحد يشرب من قيام، أدي واحد، احفظ معايا بقى اللي جاي. عند البخاري في صحيحه بوب في كتاب الأشربة وقال باب الشرب قائما، شوف فك العلامة البخاري بقى، باب الشرب قائما، وساق بسنده حديث صحيح عند البخاري هو عن النزال بن صبر قال أوتي علي رضي الله عنه أرضاه بماء في الرحبة، مكان اسمه الرحبة، أو هو على باب الرحبة، فشرب وهو قائم، سيدنا علي بن أبي طالب، وقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب قائما، وإنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كالذي صنعت. هنا نقف بقى، يعني النبي زجر ونهى عن الشرب من قيام، وسيدنا علي شرب من قيام وقال ان هو شاف النبي فعل هذا، يعني اذا في فعل للنبي وفي قول، قول النبي المنع عن الشرب قائما وفعل النبي الشرب ايه قائما، الله في تعارض هنا. طب نوفق ازاي بقى؟ ما عشان بقول لك لما تدرس وتتعلم وتخصص الأصول هتفهم أمور كثيرة جدا، لأن احنا بنشوف بعض الشباب كده سبحان الله في أرض مثلا وراح ماسك بقى يدلك على الأرض في الطريق يشرب روح قاعد على الأرض. أمر غريب. أذكر مرة شفت شاب في الميضة عند الوضوء بتاع كلام بالله مية أنا بيعلى عشان يشرب. تقول يا بني اشرب من قيام. إزاي أنت خرجت كده وبصلك كده أنت بتخالف النبي؟ هتقول له إيه ده؟ ده ما ينفعش تعلمه لأن خالف خلاص أمر بدون علم. فمهما بقى قلت له مش هيقتنع. واضح؟ زي بعض البلدان يتعود على كده ان السنه ما تشربش وانت هو عنده كده. تيجي بقى تفهمه مش هيفهم. فادي عندي نص النبي منع ونص النبي فعل. تعالوا نشوف كيف نجمع بين الامرين. يقول اذن معنى هذا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. وعندك الحديث عند الإمام أحمد في المسند حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، وطبعا أم سليم هي أم أنس، وهي بينها وبين النبي رضاع، هي خالة النبي من الرضاعة، عشان ما تسمع الأحاديث اللي كان يدخل بيتها وينام على فراشها دي خالة النبي من الرضاعة، يعني من محارم النبي. واضح؟ يقول أنس دخل رسول الله على أم سليم فوجد قربة عندنا. فين القربة بتاعت الماء؟ اللي هي وعاء من جلد الماعز بكله كده فواها تشرب منه. يقول فوجد قربة في بيتنا فشرب النبي من في القربة قائما. قربة معلقة كده احنا مسكناها واقف شرب ثم نام في فراش أم سليم. يقول فإذا بأمي قد قطعت في القربة ووضعته عندها تتبرك به كأثر للنبي محمد. النبي شرب من هنا. واضح؟ فالحديث في باب الشرب من قيام. فعل النبي هو الشرب قائما مع أنه نهى عن الشرب إيه؟ قائما. يبقى أنا عندي هنا في تعارض قول مخالف للفعل. يقول إذن هذا تعارض بين القول والفعل. هل نقول إن الفعل هنا محمول على الخصوصية؟ لو كان محمولا على الخصوصية ما شرب علي وهو قائم. يعني لو الفعل النبي كده خاص بالنبي كان سيدنا علي إيه؟ ما شربش وهو قائم، ده شرب وقال لك هكذا رأيت النبي، يعني ده في مقام التأسي. طيب إذن كونه شرب وهو قائم دليل على أنه ليس بخاص، ده مش خاص بالنبي أبدا. يقول أزيدك علما أنه ورد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أن كل واحد منهما ورد عنه أنه شرب وهو قائم. فعلى هذا كيف الخروج من هذا التعارض؟ الخروج ما عليه جمع من أهل العلم كالنووي رحمه الله والخطابي رحمه الله وابن بطال رحمه الله وابن حجر، دول كلهم علماء كبار، صراح البخاري ومسلم أئمة السلف رحمهم الله، قالوا النهي محمول على التنزيه والفعل محمول على الجواز، يعني لبيان الجواز يعني الأولى والأفضل أن الإنسان ما يشرب وهو قائم، ده الأفضل، لكن إن شرب وهو قائم جائز ولا غير جائز؟ جائز. وصلت دي؟ وصلت وما وصلتش؟ يبقى النهي تنزيه يعني الأفضل، لكن إنك تشرب وأنت جالس الأفضل. طب واشرب وأنا أي واقف جائز ولا لا؟ جائز. رأيت بعض الشباب كده، احنا عندنا في بلدنا في الطرقات كده محلات عصير بيسموها عصير قصب، عصير ايه؟ قصب. فيجي صاحبنا، والله يا جماعه بقول لكم كده، لابس الجلباب ما شاء الله زي حالتنا كده واللحيه واستواك طيب، السنه موجوده في الظاهر اهو، ويروح ماسك الكوبايه قدام الناس ويقعد على الارض. طب بتشرب من المحل ليه؟ ما تشرب من طرف عند المحل عادي. لا يروح قاعد لك كده. الناس بقى اللي مش فاهمينش شايف واحد تاني يجي لك زي هنا رأيتهم هنا في المسجد هنا في البدايات المطعم هنا في كراسي، طب عايز تشرب من قعود ما تيجي تقعد على الكرسي وتشرب، لا يروح جاي لك هناك عند المطعم كده وقعدك على الارض. حاجه غريبه جدا يا ابني، افهم السنه بقى، فاهم يا ابني؟ جائز ان تشرب من قيام، افهم بقى، افهم افهم بقى. طب الحمد لله. فطبعا امور تتعبك، ليه؟ لان ينقصهم العلم، فشوف الحال، شوف الوضع، شوف كذا، وعندك النصوص وعندك العلم وعندك تربيه العلماء وعندك اقوال العلماء، يبقى الشرب من قيام جائز ولا ممنوع؟ جائز، لكن الافضل تشرب من جلوس، الافضل، لكن الشرب قائم. ويتاكد هذا عند الحاجه بقى، ما فيش مكان تقعد فيه، مكان ملوث، مكان كذا، اشرب من قيام، الباب مفتوح، وتعلم بقى. ماشي. يبقى دي اول مثال ذكر الشيخ حفظه الله تعالى، وكيف نخرج من التعارض. عشان كده قلت لك من قبل، يا حبذا يكون عندك في مكتبتك كطالب علم كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، لأنه جمع معظم النصوص النبوية الوارد في ظاهرة التعارض، وجمع بينها، منها برضو البول من قعود ومن قيام. واضح؟ فعايزك يكون عندك كتاب في البيت تطلع وتقرأ. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا المسلك، أي عن هذا الترجيح الطيب، إنه من أحسن المسالك لأنه يسلم من أي اعتراض، وإن فيه مسلك آخر وهو النسخ، وهو أن النهي صار منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء يرى إن حديث النهي عن الشرب من قيام حديث منسوخ ملغي، لأن النبي فعل إيه؟ القيام. ففعل النبي أنه شرب من قيام نسخ النهي، ده رأي بعض العلماء بالنسخ. إذن هذا مثال دلل على أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحمل أحيانا على بيان الجواز، على بيان إيه؟ الجواز، فيصرف النهي الوارد من التحريم إلى التنزيه، لأنه فعل خلاف القول، عايز يقول لك يبقى النهي ده تنزيها، وذاك فعل ليفتح باب الجواز، يفتح باب إيه؟ الجواز. مثال آخر، لو المثال الثاني بقى، يقول الشيخ حفظه الله: ورد في الصحيحين حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطابا لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، أو كما قال النبي، نهى عن استقبال أو استدبار القبلة بغائط أو بول. ماشي كده؟ طيب، إذن هذا نص صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، صريح في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. فبالمقابل ورد حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث آخر صحيح عند البخاري ومسلم عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: رقيت، ودخلناه في كتاب الطهارة في عمة الأحكام، رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفي لفظ مستقبلا بيت المقدس. طبعا بيت حفصة الأخت ابن عمر، بنت عمر. طيب هنا بقى في تعارض، النبي نهى عن استقبال أو استدبار القبلة وغير أبول، وهو ابن عمر شافه مستقبل إيه؟ مستدبر القبلة يقضي حاجته. دي قضية مهمة جدا بقى، في تعارض هنا، تعالوا نشوف. قال الشارح: هذا الدليل عارض العموم الموجود بالدليل الأول. من أهل العلم من قال بالخصوصية، قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما نحن لا يجوز لنا أن نستقبل القبلة ولا أن نستدبرها، لكن نرجع للقاعدة، أين الدليل على الخصوصية؟ هل في دليل يثبت أن ده خاص بالنبي؟ قال لهم أنا يجوز لي كذا أو إلا ما قالش النبي، فيش دليل. طب هل الصحابة قالوا ده خاص بالنبي؟ أبدا، فيش دليل. إذا لا نقول بالخصوصية. طيب ما هنقول إيه؟ تعالوا شو. ولهذا ذهب فريق ثاني من أهل العلم إلى أن الفعل مخصص، يعني خصص العام في القول، لا القول مخصص، الفعل هو المخصص. مخصص للقول يعني إيه؟ ده كلام الشيخ. يقول الآن القول يا إخوان يتناول الاستقبال والاستدبار، بل الفضاء والبنيان. ده وفق القول يعني بيشمل كل الأماكن، سواء في الخلاء في الصحراء أو في البنيان. قال لك لا تستقبل قبل ولا تستدبروها بغائط ولا بول، على الإطلاق كده يشمل الجميع، جميع الأماكن، وبيشمل جميع الايه المخاطبين. طيب جه الفعل بقى، يقول طيب جاء الحديث وطلع صورة الاستدبار في البنيان. النبي كان في البيت، في بيت حفصة، ده بناء بخلاف الفضاء. يعني مثلا دلوقتي بتيجي انت الأبنية اللي اتبنت، ما بيجيش يبعد لك مثلا الكنيف عن القبلة، هو عمل بناء وفق مخطط، عندما ملوش دعوه بالقبلة اصلا. معظم اللي بيبني ملوش دعوه بايه؟ بالقبلة، خصوصا انتوا في دول الغرب. ها؟ طب في بلادنا كذلك، الا من رحم ربي. فخلاص انت رحت سكنت في بناء الخلاء فيه تجاه القبلة، هتعمل ايه بقى بالله عليك؟ عايز تقضي حاجتك، تشيل بقى القعدة؟ هتعمل ايه طيب؟ قول لي، ما في نهي. ولا تقضي حاجتك فين طيب؟ قول لي حلها. طيب عشان كده علماء قالوا ايه؟ يبقى النهي خاص بالفضاء، اما البنيان لا. البنيان ايه؟ لا، ده رأي لبعض اهل العلم. قال طيب جاء الحديث وطلع صورة الاستدبار في البنيان. الحديث إذا حملناه على أنه تخصيص، انتبهوا ما هو خصوصية. فرق بين التخصيص وبين الخصوصية. خصوصية يعني خاص بالنبي فقط، إنما تخصيص يعني خصص القول، بدل ما هو عام قال لك لا إلا البنيان. إلا إيه؟ البنيان. قال انتبهوا ما هو خصوصية. فيه فرق بين الخصوصية والتخصيص. التخصيص لنا أيضا نحن، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله كأنه يقول لنا إن الاستدبار في البنيان يجوز، إن أنت خلاص أصبحت إيه؟ خارج عن طاقتك، بنيان اتبنى خلاص فيجوز. هذا معنى التخصيص، وهذا طبعا لا غبار عليه لحد ما. ولهذا الأصوليون عندما يسردون المخصصات التي تخصص العام يذكرون من ضمن المخصصات فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون القول عام فيجي فعل النبي خصاصه، ماشي كده؟ احنا درسنا العام والخاص قبل كده. لكن فيه فريق ثالث من العلماء يقولون لماذا نذهب بعيدا؟ النصوص القولية نصوص صحيحة، ورواها عدد من الصحابة، رواها أبو أيوب في الصحيحين وسلمان الفارسي وأبو هريرة عند مسلم. فيه نصوص صحيحة صريحة رواها عدد من الصحابة، خطاب للأمة، وحديث ابن عمر يتركه عدة احتمالات. يمكن أنه خاص بالرسول، الذين يقولون بالخصوصية يمكن أنه خاص إلى آخره. يمكن أن ابن عمر ما تأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقضي حاجته أو كان يستنجي مثلا، فعشان كده بيقولوا إيه يعني الفعل تفرضك له الاحتمال ما ينفعش دليل، فناخد بالقول، ناخد بإيه. وده فريق من العلم لهم وجهة النظر. إذن يقولون مع هذه الاحتمالات ما يصلح أن الحديث يقف أمام القول العام الموجه لعموم الأمة. وأصحاب المسلك الثالث هم الذين يقولون لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان. لكن يا إخوان التمثيل بهذا المثال ينفعنا متى؟ على المسلك الثاني، إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم عشان تخرج من حرج في البنيان، عشان تخرج من حرج في البنيان، فأنت في البنيان مكره، فلا بأس إن استدبرت أو استقبلت. أما في الفضاء نقول لك تحرى، لأن هناك نهي وأنت في الفضاء تتمكن من تحري موضع القبلة وتتجنب الاستقبال أو الاستدبار بغائط أو بول بخلاف البنيان. إذن لا تعارض. وطبعا دي أصبحت الآن مسألة فقهية أقوال العلماء، ماشي كده. ناخذ بقى المثال الثالث والأخير عشان نختم اللقاء. يقول: ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. معنى الكلام ده يبقى أي طعام هتاكله مس النار اتوضى بعد منه. طيب تلنا دجاجة كلناها نقوم نتوضى وفق الكلام وفق هذا الحديث. طيبت مش عايز شوية فول على النار كلت ومتوضى، يبقى أي حاجة تمس النار تقوم تتوضى بعدها، ده وفق هذا الحديث، ماشي كده. طيب خلي بالك، يبقى ده حديث موجود فين؟ عند الإمام مسلم في الصحيح. طيب ثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام وصلى ولم يتوضأ. هنا بقى في تعارض اهو، اكيد الكتف اللي كان النبي كان دخلت النار ولا لا؟ مش استوت وطابت؟ ها يعني دخلت النار. طب ما توضاش ليه؟ ده كانها وقام صلى من غير ما يتوضى، يعني ما توضاش بعدها، هو ظل على وضوئه صلى الله عليه وسلم. يبقى في تعارض كده، قال توضأوا مما مست النار وفعل النبي انه اكل الكتف وما توضاش، في تعارض اهو، ماشي كده. يقول: ورد أيضا عند أصحاب السنن حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى جابر حللنا الإشكال، يبقى كان في بادئ الأمر اتوضى من كل ما مسته النار، ثم نسخ هذا بفعل النبي لقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله، وذكر عدم الوضوء من إيه؟ مما مسته النار. يبقى هنا في إيه؟ في نسخ. يقول العلماء: وهذا الحديث في سنده مقال، يعني حديث جابر ده في مقال، معنى مقال يعني حديث ضعيف، لكن يؤيده ما في صحيح البخاري رحمه الله أن جابرا سئل هل فيه وضوء مما مست النار، قال لا، قال إيه؟ لا. فتأكيد جابر عند البخاري يثبت أن حديث الوضوء مما مست النار حديث قد نسخ. المهم، إذن الخلاصة أنه صار في تعارض الآن، فهل نقول إن ترك الوضوء من مسة النار خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، فيه دليل يدل على أنه ما هو خاص، وهو أن قول جابر آخر الأمرين يدل على أن إيجاب الوضوء صار منسوخا، صار إيه؟ منسوخا. وطبعا الأحاديث دي لا علاقة لها بأكل الجزور لحم الإبل، فبعض أهل العلم حملوا هذه النصوص على أنه لا وضوء من لحوم الإبل، فاعتقدوا ان العله عشان مسيتنا. اقول لك لا، حديث الوضوء من لحم الابل ملوش علاقه بده خالص، ان في نص قاطع: يا رسول الله انا اتوضا من لحم الغنم، قال ان شئتم، انا اتوضا من لحم الابل، قال نعم، وفي روايه من اكل لحم الجزور فليتوضا، سواء بقى كان دخل النار او كلته ني. كان ذا الحج الشيء كده بيذبح كده وراح واكل الكبدة ناية، نقول له متوضى، ما دام أكلت كبدة الجمل ناية ومتوضى. فالإبل سواء كان مطبوخا مسته النار أو نائيا لم تمسه النار، إن أكل عليك أن تتوضأ، فلا علاقة له بهذا الأمر. بهذا القدر إخوتاه نكتفي. تعلمنا حكم التعارض بين أقوال النبي وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، هنبدأ نتكلم فيما بعد إن شاء الله عن مسألة أخرى بعنوان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.